القراءات أو كان يدرسه في لغة قريش، لكن أخبره بجواز الأحرف السبع. نعم، الإنسان يحتمل أنه نزل بهذه اللغات كلها أو أنه أبيح له أن يفعل. نعم، الله أعلم، ما ندري عنها. هذه الأحرف السبعة الآن زالت، ما فيه إلا حرف واحد، ومن نعمة الله أنها الآن أصبحت مجهولة للناس حتى لا يبقى في هذا أشكال. لو جاء إنسان مثلا الآن يدعي بأنها يأتي بكلمات من القرآن يقول هذا هو الحرف الثاني، قلنا له غير مقبول، هذا لا يقبل منك. ومن نعمة الله أن الله أنسى الأمة الإسلامية هذه الأحرف حتى بقيت على حرف واحد. ها؟ لا لا لا، هذه كلها على حرف واحد. نعم نعم، أما في البحر فنعم، البحر لأنها تأكل الحيتان ويزول، ولا فيه أمل أنه يخرج إلى مكان يستقر. لكن في المياه، أي مياه، ها؟ كل الأشياء اللي ما يمكن أن يخرج المصحف إلى مكان يستقر فيه لا بأس. نعم، إيش؟ هنا لا لا ابدا، العلماء يقول الان كل الاحرف السبعه الان نسيت ولم يبقى لها اثر. كل القراءات السبع او العشر على القول بانها ثابته كلها على لغه قريش. ها؟ بس هذه القراءات ما تختلف الاختلاف يسير، ولهذا ما تجد فيها ابدال كلمه بكلمه ولا زيادة كلمة عن كلمة. ما تجد في القراءات كلها إلا يمكن أربعة أو خمس مواضع فيها زيادة حرف عطف أو حذف فقط. نعم،
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أن ابن السباقي قال إن زينب
باب كاتب، عندي ترجمة، باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم،
باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أن ابن السباق قال إن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه قال إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القرآن فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخرها. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي زيدا وليجئ باللوح والدواه والكتف والدواه، ثم قال اكتب لا يستوي القاعدون، وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم الأعمى قال يا رسول الله فما تأمرني فإني رجل ضرير البصر، فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين في سبيل الله غير أولو الضرر.
ما هذا؟ أنا عندي لا يستوي القاعدون من المؤمنين في سبيل الله غير أولو الضرر، لكن الآية على خلافها، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله. عندك كلام؟
نفسه هذا على معنى التفسير لا على
حلاوة. سمعتم كلامه؟ نعم. ها؟ معنى كلام إن الراوي ساق ساقه بالمعنى ما هو باللفظ. نعم.
باب
لا ما يجوز الرواية بالمعنى لا تجوز، يعني لو تقول قال الله تعالى كذا وكذا ما يجوز، إنما تقول إن الله أخبر وتقول كذا وكذا ما هي معنى أخبر أنه لا يستوي القاعدون لأنه لا يستوي القاعدون عن الجهاد والمجاهدون في سبيل الله إلا أن يكون فيهم ضرر، لو قلت أخبر الله بذلك ما في معنى، لتكون قال الله ما يصلح. نعم أي نعم من يسأل. طيب هذا صحيح لكن مو من القراءة في السبع. ها؟ إيه بس هو لا يعد من القراءة السبع إلا أنه من القرآن لأنه صحيح.
يعني على غرض قريش.
نعم. ما هو على غرض قريش؟ لكن ابن مسعود أثبتها لأنه سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام. والآخرون ما نقلوها عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهم رأوا أنهم يقصرون على هذا الذي اتفق عليه الرواة دون غيره. نعم.
ليس قضيه الشيخ شيء يوصل الى كتاب القران.
كيف؟
تجويد الان تجويد القران.
نعم.
وتحقيق صفات المقابر. صفات المقابر.
نعم نعم.
الاحكام من صفات المسلمين وغيرها.
اي نعم.
اليس شيء يعني يوصل الى كتاب القران او من الاشياء التي توصل الى كتاب القران؟ بعض الناس الان بدا بسبب بعده عن التجويد، اذا كان بدا مثلا حرفا ياكله حرفا مثلا يدغمه حرفا يكفيه.
والله على كل حال لا شك أن التجويد أنه يحسن الصوت فهو من باب الشيء المستحب من باب تجميل الصوت كما قال أبو موسى لو كنت أعلم لحبرت لك تحذيرا. وأما أن نقول أن القراءة يتوقف جوازها على إجادة هذا وتطبيقه فهذا خلاف الإجماع، لأن المسلمين كلهم يقرؤون على ما هم عليه، وأكثر الناس ما يعرف التجويد ولا قراءة التجويد ولا يتوقف المعنى ولا الإعراب على معرفة التجويد. قالت ما هنالك أنه صفات حروف تعطي زيادة ترنم في القرآن الكريم، ولا أستبعد أيضا أن يكون دخل عليها شيء من التحسين مع طول الزمن، وأنها ليست على هذا الوجه من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن نعلم جميعا أن القرآن نزل بلغة قريش، والرسول عليه الصلاة والسلام كان ينطق بالقرآن وينطق بالسنة، ولا نعلم أن أحدا قال إن الأحاديث النبوية ينطق بها هكذا بالتجويد، مع أن كلام الرسول العربي كلام اللغة العربية الذي لا شك فيه. فالظاهر لي أنه لما كان القرآن يعتني به المسلمون ويحسنون به أصواتهم كما هو ظاهر صار دخلوا عليه هذه الأشياء المحسنات لتحسين اللفظ، ولا أستبعد أن تكون تطورت أكثر مما كانت عليه فيما سبق. فلهذا الذي نرى أن التجويد ليس بواجب. نعم نعم
على خلاف قواعد
الموجودة. نعم. وهذه أيضا قراءة الرسول كانت على خلاف قواعد التجويد، فإنه كان يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، وإذا نظرنا إلى قواعد التجويد يرون أن هذا ليس المد، لا المد الطبيعي عندهم لا يسمى مد، ولهذا ابن مالك قال المقصور والممدود، ولما قرأ قال على ابن مسعود إنما الصدقات للفقراء والمساكين الفقراء والمساكين قال له مدها مد الفقراء، يعني مدها جعل فيها همزة طول المد حتى يتبين. وأما المد الطبيعي مثل قال ومال وكال ما يظهر فيه المد، أما إذا كان ست حركات أو نحوها فهو الذي يظهر فيه المد. ما يكتبون في المد، لا الرحمن ما يكتبون، يكتبون الميم بالمد الرحمن ولهم يكتبون بالمد، لكن يشيرون إلى الألف المحذوفة الكتابة يشير هذه إلى 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 حركة حركة مستطيلة. إيه إحنا ما نقول كيف نقول غلط والرسول يمدهم، نقول الرحمن الرحيم الله. لها اعتمد المرجع الحفصة لأن الحفصة كل القرآن، أي هذا من جهة القراءات الأخرى لأنهم أخذوا من غيره لما أن عثمان رضي الله عنه أمرهم يجمعون جمع آخر وسبب ذلك الاختلاف اللي وقع بين الناس، صار بيجي كلمات غير اللي في مصحف حفصة. والله ما أعرف هذا، أتوقف فيه حتى نراجع هل هو كتب على حرف سبع أو على حرف واحد، ولكنه نظر إلى أن الذي عند حفصة منه في شيء محفوظ في الصدور وباقي على ما حفظ. نعم خلاص.
أنزل القرآن على سبعة أحرف.
الحمد لله هذه جاءت. نعم.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله
عبيد الله
قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن عبد القاري حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فتبصرت حتى سلم.
نعم.
فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأ. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه.
الحمد لله. نعم. هذا ما يدل على أن الأحرف فيها توسعة للمسلمين وأنها جاءت للتوسعة عليهم نظرا إلى أنهم حديث عهد بإسلام واللغة العربية لم تكن في ذلك الوقت أو اللغات القرشية لم تكن في ذلك الوقت التي سيطرت، فرخص للناس أن يقرؤوه بحسب ما عندهم، ولكن بعد ذلك جمع كما سبق. طيب، ولكن هنا في هذا الحديث عدة إشكالات. أولا أن عمر رضي الله عنه يقول يقرأها على حروف كثيرة، فهل هذه الحروف في كلمة واحدة أو في القراءة كلها؟ الظاهر في القراءة كلها، مو معنى أن كلمة واحدة يكون فيها حروف كثيرة، بل في القراءة يقرأ بحروف ما سمع عمر رضي الله عنه. ثانيا أن عمر رضي الله عنه استعمل معه الشدة، سمع الشدة، لأن كلام الله عز وجل يجب أن يغار الإنسان له، وكان عمر رضي الله عنه معروفا بشدته وقوته. وفيه أيضا قوله كذبت. كيف يكذب مثل هذا الرجل؟ نعم، وش معنى في لغة الحجاز؟ أي أنا أخطأت، لأن الكذب في لغة الحجازيين بمعنى الخطأ، وهذه مسألة يجب على طالب العلم أن يفهمها، لأنه إذا سمع هذا يكذب رجلا يقول أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثقة، وكيف يقع من هذا؟ ولكن إذا عرف أن اللغة لغة الحجازيين، بل لغة قريش، إذا قالوا كذبت يعني أخطأت، زال الإشكال. طيب، وفيه أيضا أنه رضي الله عنه ذهب يقود قيادة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول بماذا؟ بردائي، ماسك رداءه يقوده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال له أرسل. نعم، وفيها أيضا دليل على أنه ينبغي أن يستعمل مع الإنسان ما يطمئن به قبل أن يناقش، يعني توطين الإنسان وتهدئة نفسه قبل مناقشته هو الأولى، لأنه قال أرسله، لأنه لو كان أمسك بردائه ربما لا يتمكن مع تشويش الفكر من قراءته على حسب ما سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، فينبغي الإنسان أن يعطى فرصة قبل أن يناقش ليهدأ ويناقش عن هدوء وطمأنينة. وفيه أيضا دليل على أن الحاكم يجب عليه أن يسمع حجة الخصمين قبل أن يحكم. وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر هشام أن يقرأ وأمر عمر أن يقرأ. وفيه أيضا دليل على تصويب القراءتين وإن اختلفتا، ولكن هذا بعد أن هذا قبل أن يوحد المصحف. أما إذا وحد المصحف فإن من قرأ على خلاف ذلك لا سيما عند العامة الذين يشكل عليهم مثل هذه الأمور فلا يقرأ. وكما ذكرت قبل قليل إن الأحرف هذه لم تكن معلومة الآن، وأن الله تعالى أنساها الأمة حتى لا يرجع الناس إلى الخلاف الذي كان بينهم. وهنا لو أننا قرأنا، عندك شرح عليه جيد؟ ها؟ ما يخال، ما يخال مفيد. أين؟
باب
القرآن على
ثلاث أحرف حدث ثلاث سعيد بن عقيل. أقول له. لا أقول. أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على أحرف. على
جبريل.
قال أقرأني جبريل على حرف. جبريل على حرف قال في الفتح، وهذا مما صرح ابن عباس بسماعه منه صلى الله عليه وسلم، وكأنه سمعه من أبي بن كعب. فقد أخرج النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من أبي بن كعب نحوه، فراجعته، ولمسلم من حديث أبي فرددت إليه أن هون على أمتي، وفي رواية له أن أمتي لا تطيق ذلك، فلم أزل أستزيده أطلب منه أن يطلب من الله الزيادة في الأحرف للتوسعة، ويزيدني أي ويسأل جبريل ربه تعالى فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وفي حديث أبي المذكور ثم أتاه الثانية فقال على حرفين، ثم أتاه الثالثة فقال على ثلاثة أحرف، ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ على سبعة أحرف، فأيما حرف قرئ عليه فقد أصاب. وحديث الباب سبق في بدء الخلق. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير المصري قال حدثني بالإفراد الليث بن سعد الإمام المصري قال حدثني بالإفراد أيضا عقيل بضم العين نخال بن شهاب محمد بن مسلم الزهري أنه قال حدثني بالإفراد عروة بن الزبير من العوام من المصرة المخرمة
بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة بنوفل الزهري وعبد الرحمن بن عبد بتنوين ابن عبد بتنوين عبد من غير إضافة إلى شيء. القاري بتشديد القاري تشديد التحتية نسبة إلى القارة. بطن من خزيمة بن مدركة. والقارة لقب واسمه مدركة. والقارة لقبه واسمه أثيع بالمثلثة مصغرة. حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم ولأبي ذر والأصيلي زيادة بن حزام وهو أسدي ابن حزام وهو أسدي على الصحيح يقرأ سورة الفرقان لا سورة الأحزاب إذ هو غلط في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أساوره بهمزة مضمومة وسين مهملة أي آخذ برأسه أو أثاوبه في الصلاة فتصبرت أي تكلم آخذ برأسي أو أواثبه في الصلاة فتصبرت أي تكلفت الصبر حتى سلم أي فرغ من صلاته فلببته بفتح اللام وتشديد الموحدة الأولى فالفرع واصله. وقال عياض التخفيف أعرف بردائه أي جمعت عليه عند لبته لئلا ينفلت مني، وهذا من عمر على عادته في الشدة بالأمر المعروف. فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها بحذف الضمير؟ قالوا الأصيلي. فقال هشام أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه فقلت له كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأتها. فيه إطلاق التكذيب على غلبة الظن، فإنه إنما فعل ذلك عن اجتهاد منه لظنه أن هشاما ما خالف الصواب وساغ له ذلك لرسوخ قدمه في الإسلام وسابقه بخلاف هشام فإنه من مسلمة الفتح فخشي أن لا يكون أتقن القراءة. ولعل عمر لم يكن سمع حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف قبل ذلك، فانطلقت به أقوده أي أجر رداءه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان بباء الجر والأربعة سورة الفرقان على حروف لم تقرنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله بهمزة قطع الأنفقه. ثم قال عليه الصلاة والسلام اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أنزلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ولم يقف الحافظ بن حجر على تعيين الأحرف التي اختلف فيها عمر وهشام من سورة الفرقان. نعم جمع ما اختلف فيه من المتواتر والشاذ من هذه السورة، وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر مع فوت. ثم قال والله أعلم بما أنكر منها عمر على هشام وما قرأ به عمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام تطيبا لقلب عمر لئلا ينكر تصويب الشيئين المختلفين أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف جمع حرف مثل فلس وأفلس على لغات فلس وأفلس على لغات جمع حرف مثل فلس وأفلس على لغات أو أقرأت فعلى أو قراءات فعلى الأول يكون المعنى على أوجهم من اللغات لأن أحد معاني الحرف في اللغة الوجه. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، وعلى الثاني يكون من إطلاق الحرف على الكلمة مجازا لكونه بعضها. فاقرأوا ما تيسر منه أي من الأحرف المنزل بها. فالمراد بالتيسير في الآية غير المراد به في الحديث، لأن الذي في الآية المراد به القلة والكثرة، والذي في الحديث ما يستحضره القارئ من القراءات، فالأول من الكمية والثاني من الكيفية. وقد وقع لجماعة من الصحابة نظير ما وقع لعمر مع هشام، منها لأبي بن كعب مع ابن مسعود في سورة النحل، وعمر بن العاص مع رجل في آية من القرآن، رواه أحمد بن مسعود مع رجل في سورة من آل حم، رواه
من آل حم
الفلام
من آل حم
نعم
من آل حم
الفلام الحم
آل حم
اي نعم آل حميم، رواه ابن حبان والحاكم. وأما ما رواه الحاكم عن سمرة رفعه أنزل القرآن على ثلاثة أحرف، فقال أبو عبد الله تواترت الأخبار بالسبعة إلا في هذا الحديث. قال أبو شامة يحتمل أن يكون بعضه أنزل على ثلاثة أحرف كجدوه والرهب، أو أراد أنزل ابتداء على كجدوة والرهب، أو أراد أنزل ابتداء على ثلاثة أحرف ثم زيد إلى سبعة توسعة على العباد، والأكثر أنها محصورة في السبعة وهل هي باقية إلى الآن يقرأ بها أم كان ذلك ثم استقر الأمر على بعضها وإلى الثاني ذهب الأكثر كسفيان بن عيينة وابن وهب والطبري والطحاوي، وهل استقر ذلك في الزمن النبوي أم بعده، والأكثر على الأول، واختاره القاضي أبو بكر ابن الطيب وابن عبد البر وابن العربي وغيرهم لأن ضرورة اختلاف اللغات ومشقة نطقهم بغير لغتهم اقتضت التوسعة عليهم في أول الأمر فأذنت لكل أن يقرأ على حرفه فأذن لكل أن يقرأ في أول أمر فأذن لكل أن قال فأذن لكل أن يقرأ على حرفه أي طريقته في اللغة إلى أن انضبط الأمر وتدربت الألسن وتمكن الناس من الاقتصار على الطريقة الواحدة. تعارض جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن مرتين في السنة الأخيرة واستقر على ما هو عليه الآن، فنسخ الله تعالى تلك القراءة المأذون فيها بما أوجبه من الاقتصار على هذه القراءة التي تلقاها الناس، وشهد له ما عند الترمذي عن أبي أنه صلى عليه الصلاة والسلام قال أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل أني بعثت إلى أمة أمية فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبير والغلام، سبعة أحرف، وفي بعضها قول في بعضها كقوله هلم وتعال واقبل واسرع واذهب واعجل لكن واعجل لكن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي أي أن كل أحد يغير الكلمة بمرادفها في لغته، بل ذلك مقصور على السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه قول كل من عمر وعثمان أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم ولئن سلمنا إطلاق الإباحة بقراءة المرادف ولو لم يسمع، لكن الإجماع من الصحابة في زمن عثمان الموافق العرضة الأخيرة يمنع ذلك كما مر. واختلف في المرادف السبعة، قال ابن العربي
هل هي بالتشهي أو على حسب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيها قولين، بعضهم قال إنه بالتشهد، يعني كل إنسان يتكلم بالكلمة بمعناها على لغته، مثل تعال تقول هلم أقبل، نعم. والقول الثاني أن هذا متلقا من الرسول عليه الصلاة والسلام سماعا، عرفتم، وأنه ليس بالتشهد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يقرأها تعال، وأحيانا أقبل، وأحيانا هلم، وما أشبه ذلك، توسعة على الأمة. وعلى كل تقدير فإنه كما سمعتم على رأي الجمهور قد نسخت هذه الأحرف وأنساها الله تعالى الخلق بعد أن جمع عثمان رضي الله عنه على حرف واحد، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، لأن هذه الحروف لو بقيت لتنازع الناس تنازعا عظيما، لا سيما في مثل أوقاتنا هذه المتأخرة هنا.
واختلف في المراد بالسبعة، قال ابن عربي لم يأتي في ذلك نص ولا أثر، وقال ابن حبان أنه اختلف فيها على 35 قولا، قال المنذري أن أكثرها غير مختار، وقال أبو جعفر محمد بن سعد أن النحوي هذا من المشكل الذي لا يجرى معناه، لأن الحرف يأتي لمعان، وعن الخليل بن أحمد سبع قراءات، وهذا أضعف الوجوه، فقد بين الطبري وغيره أن اختلاف القراءة إنما هو حرف واحد من الأحرف السبعة، وقيل سبعة أنواع كل نوع منها جزء من أجزاء القرآن، فبعضها أمر ونهي ووعد ووعيد وقصص وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، وفيه حديث ضعيف من طريق ابن مسعود، ورواه البيهقي بسند مرسل.
هذا ضعيف، هل يناسب التوزيع هذا؟ توسعة، يعني إذا قلنا سبعة أحرف يعني على سبعة وجوه، أمر ونهي وخبر واستفهام وما أشبه ذلك، هذا ما فيه توسعة، لأن الأمر يبقى أمر والنهي يبقى نهيا وهكذا. هنا يخالف الحديث.
ورواه البيهقي بسند مرسل وهو قول فاسد، وقيل سبع لغات لسبع قبائل من العرب متفرقة في القرآن، فبعضه بلغة تميم، وبعضه بلغة أزد وربيعة، وبعضه بلغة هوازن وبكر، وكذلك سائر اللغات ومعانيها واحدة. وإلى هذا ذهب أبو عبيد وثعلب وحكاه ابن دريد عن أبي حاتم، وبعضهم عن القاضي أبي بكر، وقال الزهري وابن حبان أنه المختار، وصحه البيهقي في الشعب، واستنكر ابن قتيبة، واحتج بقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وأجيب بأنه لا يلزم من هذه الآية أن يكون أرسل بلسان قريش فقط لكونهم قومه، بل أرسل بلسان جميع العرب، ولا يرد عليه كونه بعث إلى الناس كافة عربا وعجما، لأن القرآن أنزل باللغة العربية وهو بلغته إلى طوائف العرب، وهم يترجمونه لغير العرب بألسنتهم. وقال ابن الجزري تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا هي ترجع إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا تخرج عن ذلك، وذلك إما في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة، نحو البخل ويحسب بالوجهين، أو بتغيير في المعنى فقط، نحو فتلقى آدم من ربه كلمات، والذكر بعد أمة. وأما في الحروف بتغيير المعنى لا الصورة.
كم كانت مرة جمع فيها القرآن؟ عيد.
ثلاث مرات.
ما هي؟
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون في اللقاء الذي حافظ
واحد
يقول مجاهد
وليس بواجب. والجائز إذا ترجح ترك ما إذا ترجح ترك فعله يترك، فكيف إذا كان فيه فتنة فإنه يتعين ترك. طيب، إذا قال قائل هل القراءات السبع هي الأحرف السبعة أو لا. نعم نعم. هل هي حرف من الأحرف السبع؟ نعم. وقد قال كثير من أهل العلم إن هذا الحرف هو الذي كانت عليه العرضة الأخيرة التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم فيها القرآن على جبريل، وأن ما سواه منسوخ، أن ما سواه منسوخ لأنه كان في زمن احتاج الناس فيه إلى التوسع، فلما توطدت اللغة القرشية وصارت هي الغالبة صارت القراءة على حرف واحد سهلة فنسخ ما عداها، ولكن هذا احتمال والله أعلم. طيب، يقولون إن هؤلاء القراء السبعة أول ما جمعوا على رأس السنة 300 جمعهم أبو بكر بن مجاهد لأنهم اشتهروا في عصرهم بطول العمر والتلقي من كبار المشايخ الهالكين وضبط القرآن، فاشتهر هؤلاء القراء السبعة فجمعهم أبو بكر بن مجاهد رحمه الله وهو إمام مشهور في القراء، جمع هؤلاء القراء السبعة من الحرمين والعراقين والشام، الحرمين المدينة ومكة، والعراقين البصرة والكوفة والشام، جمع قراءة هؤلاء وصارت هي القراءة السبع. وكان هناك قراء آخرون غيرهم وهم بقية القراءات العشر التي يجوز الإنسان أن يقرأ فيها بالصلاة، وهي حجة قال الشيخ الإسلام باتفاق العلماء قراءة العشر، ولكن هؤلاء السبعة اختارهم هذا الإمام ابن مجاهد رحمه الله فجمع القراءة عليه، وغيره زاد القراء الثلاثة الآخرين فصار القراء عشرة. واضح الآن؟ وحينئذ يتبين جليا أن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة قطعا، لأن هذه حدثت متى؟ على رأس السنة 300، يعني على رأس القرن الثالث، فكيف تحمل على أنها قراءة السبع؟ طيب، أوردنا إشكالا فيما مضى وهي أن الآيتين الأخيرتين من سورة براءة إنما وجدت عند من؟ أبي خزيمة، وأن من المؤمنين الذين صدقوا وجدت عند خزيمة ابن ثابت، فكيف صح أن نجعلها من القرآن المتواتر وهي لم توجد إلا عند رجلين؟ يعني ربما فاته أناس ما بحث عنه. نعم. طيب، هذا واحد. شيبة، نعم. طيب، وربما نسيت هذه الآية، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه قد ينسى بعض الآيات، كما قرأ ذات يوم في الصلاة فلما انصرف ذكره أبي بن كعب بآية كان ناسها، ومر على رجل يقرأ في صلاة الليل فقال يرحم الله فلانا لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. طيب،
الأوثق
في
نقل القرآن، كان يتحرى الأوثق في نقل القرآن فوجد هذا مكتوب عنده في الصحيفة، ووجد غير مثلا ما كان عنده في الصحيفة.
هذا وجه ثالث، أنها وجدت عند هذين الرجلين مكتوبة، وهذا لا ينافي أن تكون عند غيرهما محفوظة في الصدور، وكأن زيدا يتحرى فلا يكتب إلا ما كان مكتوبا خوفا من النسيان. واضح؟ لكن هذا الجواب يشكل عليه أنه قال في الحديث أنه جمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال. فظاهر هذا التنويع أن صدور الرجال مصدر لكتابة القرآن. فكيف نجيب عن هذا؟ ها؟ قل ما هو؟ لا، كون نقول انه وجد مكتوبة عند ابي خزيمة وعند خزيمة معناه ان زيدا لا ينقل او لا يجمع الا ما كتب. فكيف نجيب عن قوله انه جمعه من اللخاف والعصب وصدور الرجال؟ لا، ما هو بالآيتين، كل القرآن. يعني الان اللي تقرر عندنا وهو ظاهر اختيار ابن حجر ان زيدا كان لا يكتب أو لا يجمع إلا ما كان مكتوبا فقط، يعني ما يأخذ من الحفظ، رغم أن كثيرا من الصحابة حفظوا القرآن كله كالخلفاء الراشدين وزيد بن ثابت وغيرهم، يعني جمع كثير. القراء السبعين الذين قتلوا بعهد الرسول كلهم يحفظون القرآن. هذا هو ظاهر الحديث، لكن على القول بأنه لا يجمع إلا ما كان مكتوبا كيف نخرج هذا اللفظ؟ نعم. يعني على أن تكون الواو بمعنى مع، يعني معناها أنه أحيانا نجدها في صدور الرجال وأحيانا تكون مكتوبة فقط، بمعنى أنه أحيانا تكون مكتوبة فقط وأحيانا مكتوبة محفوظة. يكون في هذا اجتماع الحفظ بعد والكتاب. لا، هذا هو مشكل. إذا قلنا أنه ينقل من صدور الرجال وهم غير مثبتين معناها لا نحن نتكلم عن الآية هذه. الآية هذه انتهينا منها وعرفنا فيها ثلاثة أجوبة، لكن الكلام على أن نقوله وجدها مكتوبة، إذا حملناها وجدها مكتوبة وأن زيدا لا ينقل إلا ما كان مكتوبا. طيب، في شيء؟ هذا فيه احتمال أيضا، وأن تكون الواو على عند التعذر يعني.
ومن كذلك مكتوب حتى يكون أثبت
النقل. إيه الجانب بينه يعني. هذا اللي ذكره الأخ حمد. طيب، فيه أيضا ها؟ وين؟ أي نعم، هذا اللي قال الأخ. طيب، في بعد إشكال آخر وهو أن الصحف كانت عند حفصة وهي امرأة وفرد، يعني أفلا يمكن أن يقع في ذلك شك؟ بل كانت أولا عند أبي بكر ثم عمر ثم حفصة، أفلا يمكن أن يكون في هذا شك؟ وكونها عند الخليفتين أو واحد. نعم.
وأما كونها عند حفصة عنها فحفظ الصحابة وتوائيا لكفتهم واهتمام المسلمين بالقرآن يمنع من عن باتنا زيادة
من نعم، لأن الناس قد حفظوا القرآن، هي ليس عند حفصة فقط، الذي عند حفصة هو الذي جمع وهو معروف عند الصحابة مكتوب، فلا يقع في هذا شك، فلا يقع في هذا شك. يقع عندنا مشكلة في هذا الفرع، ماذا كان على الصحف التي كانت عند حفصة بعد أن ردها عثمان عليه؟
جزا الله الشيخ ابن عثيمين.